أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في إرث المرتبة الأولى من مراتب الإرث، ووصلنا إلى المسألة 1741. إلى هنا؟ خب. إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجب الأم عما زال على الثلث. توفي الميت وله أم وأب، أبوين، أب وأم معا، جيد؟ فرض المثل أن له أب وأم وله إخوة. هؤلاء الإخوة واضح أنهم من المرتبة الثانية من الإرث، فلا يرثون. لا تتوهمون أن نحن نتكلم عن أنهم يرثون. الإخوة لا يرثون مع وجود الأب والأم. فلماذا تتكلم أيها السيد الخوئي هنا عن الأخوين أو الإخوة أو ما شابه ذلك؟ قال: أتكلم لأن لهم دور آخر، لا يرثون لكن يقومون بحجب الأم. هذا الذي تكلمنا عنه سابقا، قلنا سيأتي الكلام عنه عن شروطه. هنا يذكره السيد: متى الإخوة يرثون، متى الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن الثلث؟ الأم قد يكون لها الثلث وقد يكون لها الثلث، ممكن دي؟ متى يكون لها الثلث؟ إذا لم يكن للميت أولاد. افترضوا توفي الميت وله أب وأم، الأم كم لها؟ لها الثلث. الأم لها الثلث والأب له الباقي، أليس كذلك؟ نقول الأم لا تأخذ حتى الثلث، هذا لا تأخذه إذا كان للميت إخوة بالشروط التي سنذكرها. فتأخذ الأم الثلث وليس الثلث، واضح؟ والباقي كله للأب بشرط يذكره، وهو وجود الإخوة. خب، يقول: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين، أخ واحد وأختين، هذا أو أربع أخوات أو أخوين. شوفوا، الأخ الواحد يقوم مقام الأختين، تقوم مقام الأخ. يعني أما أخوين ذكور كان للميت، الميت عنده أخوين ذكور، أو عنده أربع أخوات في كل أخت، كل أختين مكان أخ، أو أخ واحد وأختين. وضحت الآن الكيفية؟ هنا يقال هؤلاء يحجبون إذا اجتمعت بقية الشروط التي ستأتي. يقول: أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، هؤلاء يحجبون الأم عن ما زاد عن الثلث، فتأخذ فقط الثلث، لا تأخذ الزائد عن الثلث، بشرطين. يذكر الآن مجموعة من الشروط نذكرها تباعا، رقموها وياي لأن الترقيم ينفعنا. بشرط، الشرط الأول: بشرط أن يكونوا مسلمين، واحد، الإخوة مسلمين. لو كان الإخوة غير مسلمين لا يحجبون، واضح؟ كما لو كان الأب والأم مسلمين والولد الذي توفي الميت، يعني الميت مسلم والأب والأم مسلمين لكن الإخوة غير مسلمين، يصير له ما يصير؟ يصير.
لا ما تقول، يعني لو واحد حر
وواحد
مسلم
تاخذ
الام.
الان نعم، ايه، لابد ان يكونا معا مسلمين، معا حرين. بس الان واضح المساله، يعني عندما توفي الشيخ حسين مثلا ابوه وامه مسلمين، اخوته ايضا مسلمين، هنا يحجبون. اما اذا كانا غير مسلمين الاخوه فلا يحجبون. نتكلم عن الاخوه المسلمين بشرط ان يكونوا مسلمين، مو مسلمين، مسلمين، لانه تكلم عن أخوات. في بعض الصور تكون مسلمين، بعض الصور مسلمين، إذا كان أخين يصير مسلمين، بعد مسلمين تثنية. بشرط أن يكونا مسلمين، عفوا، بشرط أن يكونوا مسلمين. اثنين: غير مماليك، يعني أحرار. أما إذا كانوا مماليك فلا يحجبون. خب، الشرط الثالث: ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا، يعني ما يكفي يكون في بطن الأم، يكونوا في بطن الأم، بل لابد أن يكونوا قد انفصلوا بالولادة حين الموت، حينما مات الأخ هم خارج بطن الأم. ملتفتين؟ حينما توفي الأخ، حينما توفي هذا الميت، كان أخويه خارج بطن أمهما. خلنا نضرب مثال على الأخوين حتى لا تتشتت ألهامكم، وقيسوا عليها البقية. افترضوا أن هذه الأم حامل وفي بطنها توأم اثنين، هذا لا يكفي. يقول السيد الخوي لابد أن يكون خارج الباطن، يعني تولدا. واضح؟ هذين أخوين الميت صحيح، لكن في بطن أمهما، مجدي لا يكفي، ويكونوا منفصلين بالولادة لا حملا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، ويكونوا من الأبوين، يعني إخوة للميت من أبويه معا أو من الأب. ما يكفي أن يكونوا إخوة من الأم، الإخوة من الأم لا يحجبون إذا كانوا إخوة من الأم فقط. واضح؟ لابد إما أن يكونوا إخوة من الأب فقط أو إخوة من الأب والأم. فلو كان للشيخ حسين إخوة من أمه مثلا، هؤلاء لا يحجبون الأم. خب، الشرط الخامس، ويكون الأب موجودا. أما إذا كان الأب متوفي فلا تحجب الأم. عرفتنا الآن الشروط الخمسة؟ إذا كان الأب متوفي لا تحجب الأم، إذا كانوا إخوة من الأم لا تحجب الأم، إذا كانوا مماليك لا تحجب الأم، إذا كانوا غير منفصلين بالولادة أيضا لا تحجب الأم، إذا كانوا غير مسلمين لا تحجب الأم. أي شرط من هذه الشروط يفقد، لابد أن تجتمع الشروط الخمسة بأكملها. لو فقد أحد هذه الشروط الخمسة، كما خلنا نفترض أربعة شروط متوافرة بس شرط واحد منخرم، وهو أنهم غير منفصلين بالولادة، نقول لا تحجب الأم. أو الشروط كلها متوفرة فقط شرط واحد غير متوفر، وهو أنهم غير مسلمين، لا تحجب الأم. واضح الكيفية؟ أي شرط من هذه الشروط الخمسة التي رقمناها، رقمتونها وياي صحيح؟ هذه الشروط الخمسة إذا توفرت بأجمعها قلنا أن الأم تحجب، إذا لم تتوفر بأجمعها لا تحجب الأم.
لو كانوا من
أبوين
ومات الوالد،
مات الوالد متى؟ قبل موت الولد له. إيه لا يحجب، لأن الشرط الخامس انخرم، يكون الأب موجودا. ذاك شرط لوحده شيخنا، أن يكون الأب موجودا. يعني أنت الآن عندك إخوة من أبيك لكن أبوك متوفي مثلا، واضح؟ الآن أنت لو تتوفى أمك لا تحجب على الثلث، ليش؟ لأن الأب شرط الخامس انخرم، الأب موجود. شرط الخامس أن يكون الأب موجودا. أنا أركز أن لابد من اجتماع الشروط الخمسة، إذا انخرم أحد هذه الشروط الخمسة فلا تحجب الأم. في أثناء القسمة؟ لا، نتكلم حين الموت، زواج هذه الشروط حين الموت مو حين القسمة. خب، ويكون الأب موجودين. خب، فإن فقد بعض هذه الشروط أو بعض هذه الشرائط فلا حاجب، حتى لو شرط واحد فقط فقد فلا حاجب. خب، فاصلة. وإذا اجتمعت هذه الشرائط بأكملها، خب، وإذا اجتمعت هذه الشرائط بأكملها، فإن لم يكن هنا الآن دخل في صلب البحث، هنا يوجد أب وأم، فإن لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى، مع موجود للميت أب وأم فقط وليس له أولاد، متفقين؟ خب، فلكل من الأبوين، عفوا، كان للأم الثلث خاصة والباقي للأب. الأم تأخذ الثلث لأنها تحجب عن الثلث، هي في الواقع لها الثلث، لكن الأولاد هنا بشكل واضح الأولاد تدخلوا ومنعوا الأم عن ما زال عن الثلث، أليس كذلك؟ واضح يا شيخ حمد المنعم؟ خب، وهو إن كان معهما بنت. الآن دخلنا في فرع آخر، الفرع الأول واضح عندكم أو مو واضح؟ الفرع الأول اجتمعت الشرائط وكان الموجود ورثة الميت أب وأم فقط، نقول الأم تأخذ الثلث والخمسة أسداس المتبقية بأكملها للأب. الإخوة مانع لكن لا يأخذون. قلنا الإخوة لا يرثون لأنه من المرتبة الثانية فقط وفقط يمنعون. الآن سيأتي بالنسبة إلى الرجل. أنا ما حبيت الآن أسبق ما سيقوله المصنف. هو إن كان معهما بنت توفي الميت وله أب وأم وبنت، واضح المسألة؟ فلكل من الأبوين السدس، هذه فريضتهم أصلا السدس أليس كذلك؟ مع وجود البنت أليست فريضة الأب والأم السدس؟ غاية الأمر البنت تأخذ النصف وهما يأخذان ثلث وثلث، يبقى ثلث إضافي. هذا الثلث في الدرس السابق أشرنا إلى أنه يقسم خمسة أقسام، في الدرس السابق أشرنا إلى أنه يقسم خمسة أقسام، ثلاثة أقسام منها للبنت وقسمين، قسم للأب وقسم للأم، مو كذي؟ خب هنا هل يرد على الأب والأم أيضا؟ الأب يرد عليه، الأم أيضا يرد عليها. يقول فلكل من الأبوين الثلث وللبنت النصف، وماذا نفعل في الثلث الأخير؟ قال والمشهور أن الباقي يرد على الأب والبنت أرباعا، يعني يقسم أربعة أقسام الثلث الباقي مو خمسة، ثلاثة أقسام للبنت وقسم القسم الرابع للأب. ما تصورين المسألة أو أعيد؟ ركزوا معي. البنت تأخذ النفط أليس كذلك؟ الأب يأخذ الثلث والأم تأخذ الثلث، يبقى عندنا ثلث واحد لأن النصف ثلاثة أسداس، وثلث الأم وثلث الأب صار خمسة أسداس، بقي ثلث واحد. هذا الثلث لو لم يكن هناك إخوة لقسم على الخمسة بأجمعهم، لكن مع وجود الإخوة هل نقسمه إلى الأم أيضا أم لا؟ مشهور الفقهاء، يقول السيد الخوئي، قالوا أن هذا الثلث الأخير يقسم على البنت والأب فقط، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع وربع الثلث هذا للأب، يعني الثلث المتبقي يقسم أربعة أقسام، ثلاثة من هذه الأقسام للبنت والقسم الأخير للأب، قسم أربعة أقسام ثلاثة منها للبنت وقسم للأب، هكذا قال المشهور. لكن السيد الخوئي يقول لا، الظاهر أنه في هذه الحالة يرد على الأم. إذا متى تحجب الأم عن ما زال عن الثلث؟ فقط في صورة ماذا؟ في صورة عدم وجود أولاد للميت. هنا موجود إخوة شيخنا،
إيه لكن في ولد،
ويرد على الأم أيضا. السيد الخوئي يقول
نفس الشيء،
نعم يرد، هنا لا يوجد فرق. هل يوجد فرق بين هذا المورد وعلى هل الإخوة هنا لهم دور في الحاج؟ أسألكم. لا، سيد الخوي يقول لا، على رأي المشهور نعم، لكن على رأي سيد الخوي لا، ليس لهم دور في الحاج في هذه الصورة، فتكون الحاج فقط في صورة وجود الأب والأم فقط. خب خلنا نشوف ما إذا ما اتبحت أعيد أكرر. ويش الشيخ؟ واضح أو أعيد؟ ركزوا، الإخوة يحجبون الأم عما زال عن الثلث، وضربنا لها مثالا، قلنا إذا كان الميت له إخوة وله أب وأم، إخوة بالشروط المتقدمة، بعد ما يحتاج الحين نعيد الشروط، من نقول إخوة يعني بالشروط المتقدمة كامل. خب له إخوة وله أب وأم، جيد، هنا الأم تأخذ الثلث والباقي للأب، مع أن الفرض الأم في الواقع هو الثلث، لكن منعت عن الثلث وتحول نصيبها إلى السدس فحجبت الأم. هذا المورد محل اتفاق من كل الفقهاء بما فيهم السيد الخوئي، واضح المسألة؟ هنا محل اتفاق. خب عندنا محل اختلاف يختلف فيه السيد الخوئي عن مشهور الفقهاء، ما هو هذا المورد؟ يقول السيد الخوي هكذا، يقول لو كان الميت له إخوة وله أب وأم وله بنت، خب الأب يأخذ كم؟ الثلث، الأم تأخذ الثلث، والبنت تأخذ النصف، يبقى عندنا ثلث واحد. هذا الثلث ماذا نفعل به؟ هذا الثلث قال المشهور قال المشهور، مشهور الفقهاء قالوا أن هذا الثلث يرد على الأب وعلى البنت، الأم لا يرد عليها لأنها تحجب. السيد الخوي قال لا، هنا الثلث الأخير يرد حتى على الأم، مع أن الإخوة موجودين. ها واضح؟ الإخوة موجودين، يقول مع ذلك يرد على الأم. فهنا لا تختلف الصورة، سواء وجد الإخوة أم لم يوجد الإخوة، هنا في هذه الحالة لا يتغير الفرض. وجود الإخوة لا يغير شيئا. يريد السيد الخوي أن يقول أن وجود الإخوة في هذا الفرض لا يغير شيئا. إذا متى وجود الإخوة يغير شيء؟ أيها السيد الخوي، يقول وجود الإخوة يغير شيء في هذه الصورة، وهي ما إذا كان للميت أب وأم فقط. نعم. خمس. نعم، كالمثال التي تقدمت في الدرس السابق. نعم، يصير نقيمهم بالخمس، خمس الفريضة، لأنه الثلث سيقسم، الثلث على خمسة أقسام، يصير خمس الفريضة دقيقين. صحيح. خب، يكون للأب خمس وللأم خمس، يعني على جمع الثلث هو خمس الثلث. خب، يقول والمشهور، يقول وإن كان معهما، يعني مع الأبوين بنتون، فلكل من الأبوين الثلث وللبنت النصف. خب، ثم هنا والمشهور أن الباقي وهو ثلثان، ثلث واحد هو الباقي. المشهور أن هذا الثلث يرد على الأب والبنت أرباعا، ولا يرد شيء منه على الأم. هذا هو المشهور. لكن يقول السيد الخوئي، ولكن هذا المشهور أنا لا أقبل به، ولكنه لا يخلو عن إشكال، ولا يبعد أن يرد الباقي على الجميع حتى الأم. يعني إذن هذا هو خلاصة رأي السيد الخوئي. خب، مسألة 1742، هذه المسألة من المسائل السهلة، لكن تحتاج فقط إلى شيء من التأمل. إذا توفي الميت وكان له ورثة من المرتبة الأولى، لا تصل النوبة بعد إلى المرتبة الثانية، صحيح؟ قلنا أن المرتبة الأولى تتكون ممن؟ من الأبوين والأبناء، صحيح؟ خب، الأبناء تارة يتواجدون الأبناء المباشرين، وتارة الأبناء المباشرين غير موجودين، موجود أولاد الأولاد. يصير له ما يصير الحفيد، يعني الأحفاد، أحفاد الميت، يصير له ما يصير؟ يصير، نشوف عيانا بعد. هنا يقول خلاصة المسألة أن الأولاد يقومون مقام أولادهم، إذا لم يكن ولا ولد واحد من الأولاد المباشرين فتصل النوبة إلى الأولاد غير المباشرين، الولد ولد الولد، وإذا لم يكن أولاد الأولاد أيضا موجودين فتصل إلى أولادهم. واضح المسألة؟ هذا الميت، هؤلاء أولاد الميت غير موجودين الأولاد المباشرين، تصل النوبة إلى أولاد أولادهم، وهكذا من الولد إلى ولد الولد إلى ولد ولد الولد، وهكذا. فلا تصل إلى المرتبة الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى، ولا تصل إلى الطبقة الثالثة مع وجود الطبقة الثانية، وهكذا. واضح الكيفية؟ هذا خلاصة البحث. ثم هنا نكتة، لو وجد الأبوين ووجد الأحفاد، هل تصل النوبة إلى الأحفاد؟ يقول نعم، الأحفاد يعتبرون كالأولاد، مع عدم وجود الأولاد المباشرين حفيدك يعتبر كأنه ولدك المباشر، وكل أولاد يأخذون نصيب أبيهم. افترض عندك أنت يا شيخ محمود عندك ولدين، زيد وعمر، زيد عندك خمسة أولاد وعمر عنده ولد واحد، الخمسة أولاد الذين لزيد، الخمسة أولاد الذين لزيد يأخذون نصيب أبيهم، الولد الذي لعمر يأخذ نصيب أبيه، فكل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. واضح الكيفية؟ خلنا نقرأ المسألة، النكات الأساسية في المسألة وضحتها، الآن المسألة تكاد لا تحتاج إلا إلى بعض التوضيحات. يقول أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، واضح بعد، عند عدم وجود الأولاد أولاد الأولاد يقومون مقامهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به. واضح بعد، أولاد زيد يأخذون نصيب زيد، أولاد عمرو يأخذون نصيب عمرو. فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن، يعني شيخ محمود عنده هند، عنده بنت اسمها هند، وعنده بنت، عنده ولد اسمه زيد، جيد، زيد عنده أولاد وهند عندها أولاد بعد وفاة الشيخ، طبعا زيد وهند متوفين الآن، توفي الشيخ محمود، فورثته من أولاد بناته وأولاد أولاده، أولاد هند يأخذون نصيبة هند، نفترض أن هند موجودة فتأخذ نصيبها ثم يقسم على أولادها، ونفترض أن زيد موجود فيأخذ نصيبه ويقسم هذا النصيب على أولاده، يعني نفترض الولد المباشر وكأنه موجود فنعطيه نصيبه ثم نقسم هذا النصيب على أولاده لأنه ميت بعد. يقول ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الآن أولاد هند، أولاد هند قد يكونون كلهم ذكور وقد يكونون كلهم إناث، هنا يقسم بالسوية، لكن إذا كان أولاد هند ذكور وإناث فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ يعني هند عندها ذكور وعندها إناث، هنا يقسم نصيبها على أولادها الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو كان شيخ محمود عنده 300 دينار تعطى 200 دينار منها إلى من؟ إلى أولاد زيد، و100 دينار إلى أولاد هند، هذه 100 دينار التي لأولاد هند تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح أنكم مصطلح للذكر مثل حظ الأنثيين؟ خب أولاد زيد أيضا يأخذون 200 دينار ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعبارة أخرى أنا اختصرت عليكم، قلت نعتبر أن زيد موجود فيأخذ نصيبه، وهند موجودة فتأخذ نصيبها، مجري، ثم يقسم هذا النصيب على أولادها. لا، إذا مات بعد الميت المسألة تغير كل شيء، لابد أن يكون موتهم قبل موت الميت. إذا مات بعد الميت، التفتوا للنقطة جيد، خلنا نوضح لك المسألة، تفضل وضح شو تريد. لأن لو توفي الميت وبعد وفاة الميت بيوم توفي زيد وهند، مو كذي؟ تتغير المسألة كليا. ليش؟ لأن هنا بموت الشيخ بموت الشيخ محمود من الذي يرثه؟ لو افترضنا أن زيد وهند كان أحياء في اليوم الثاني ماتا بحادث سيارة، بمجرد موت الشيخ محمود من الذي ملك الإرث؟ زيد وهند. بوفاتهما الإرث مو يروح لأولادهم، يروح لأولادهم وزوجهم وأزواجهم، يعني لو هند عندها زوج، زوجهم يرث. التفت شيخنا، صار إرثين هنا شيخنا، إرثين صار. نحن نتكلم عن أن زيد وهند توفيا قبل الشيخ محمود، هما ابناء للشيخ محمود، قبل موت بيوم توفي في حادث سيارة ثم مات هو بعدهم بساعة أو بعدهم بيوم أو بسنة، ماكو فرق. هنا يأتي البحث. أما لو مات هو ثم مات بعده، الكلام يتغير تماما. هنا نتكلم عن إرثين، ركزتون؟ لأن هند لها زوجة، عفوا لها زوج، وزيد له زوجة، الزوجة ثالث أيضا، ثم أبوها، ثم أم هند وأم زيد أيضا يرثان. الأب ما يرث لأنه ميت هو، لكن التفتون الآن للمسألة وما التفتون. هنا عندنا إرثين في هذه الصورة، ما اتضحت الصورة؟ ركزوا، محل كلامنا أن الشيخ محمود حين وفاته يكون ولده وبنته متوفين، ويكون الموجود فقط أحفاده، هذا هو محل الكلام. لكن لو غيرنا الفرض، لو افترضنا ان الشيخ محمود مات في يوم السبت وكان زيد وهند موجودين يوم السبت، ما مو ميتين، في يوم الاحد مات زيد وهند، هنا لا يأتي هذا البحث، يتغير البحث. هنا نقول نفترض أن زيد وهند في يوم الاثنين أردنا أن نقسم التركة مع الشيخ محمود، فنفترض أن الشيخ مع أن أولاده المباشرين موجودين وهما زيد وهند، فنعطيهما نصيبهما، ثم هذا النصيب نقسمه على الورثة. الورثة ليسوا فقط الأولاد، الورثة ورثة هند هم أولادها وأمها وزوجها، ركز، وورثة زيد هم أولاده وزوجته وأمه، فهنا يتغير الأمر تماما. على أي حال قال لو كان للميت، وين وصلنا؟ ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى. هذه نقطة، مع وجود الأولاد المباشرين أولاد الأولاد لا يرثون، حتى لو كان بنت. شيخ محمود عنده بنت واحدة وعنده 100,000 حفيد، لا يرثون، ما يهم من الأحفاد هؤلاء، البنت المباشرة تأخذ. ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو كان أنثى، هذا الولد يعني ابن، يعني هذا الابن سواء كان ذكر أو أنثى يمنع الأولاد غير المباشرين لأنه ولد مباشر، واضح؟ فإذا كان له بنت وابن ابنين، توفي الشيخ محمود وله بنت وابن ابنين، كان الميراث للبنت، واضح العرض كيفية، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. يعني شيخ محمود توفي وله ابن ابنين وله ابن ابن ابنين، فابن الابن يمنع ابن 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 الابن، واضح؟ واضح بعد. الطبقة الثانية، خلنا نغير هي التعبيرات، نقول الطبقة الأولى من الأولاد تمنع الطبقة الثانية وهم الأحفاد المباشرين، الطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة وهم أولاد الأحفاد، الطبقة الثالثة تمنع الرابعة، وهكذا. هاي القاعدة، مو طبقات، كل طبقة تمنع الأبعد، والأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. باطن طبقة لا فرق، هذه مو آية نازلة. فإذا كان للميت ولد ولدين وولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، وضحت؟ ويشاركون الأبوين كآبائهم، الأولاد غير المباشرين نفترضهم كالأولاد المباشرين، فيشاركون الأبوين. يعني إذا كان للميت أبوين وأولاد أولادين، يعني أحفاد، كان للميت أحفاد وأبوين، الأبوين يأخذان نصيبهما والأحفاد يأخذون نصيبهم، الأبوين لكل واحد السدس والباقي للأحفاد، على التفصيل الذي مر. قلنا نفترض وكأن الأولاد المباشرين موجودين بعد، خب، ويشاركون الأبوين، يعني الأحفاد يشاركون الأبوين كآبائهم، كما أن الآباء يشاركون الأبوين كذلك الأحفاد، لأن الآباء مع الأولاد صنفان. شلون يعني صنفان؟ يعني الآباء لا يمنع وجود الآباء، لا يمنع الأحفاد، لا يعتبر أن الأولاد أبعد، ركزتم؟ يعني الأحفاد أولاد غير مباشرين، شوفوا الأولاد صنف والآباء صنف، وهذا الصنف لا يمنع هذا، واضح؟ لكل صنف نصيبه، فهذا الصنف لا يمنع ذاك وذاك لا يمنع هذا. خب، يقول ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، عن إرث الأحفاد. خب، فإذا ترك الميت أبوين وولد، عفوا، وولدي وولدي ابنين، خب، فإذا ترك الميت أبوين وولدي ابنين، كان لكل من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي، وكان الابن موجود نفترضه، خب، وإذا ترك أبوين وأولاد بنتين، قلنا دائما نفترض أن الابن المباشر موجود، مو كذي؟ وإذا ترك أبوين وأولاد بنتين، كان للأبوين الثلثان ولأولاد البنت النصف، لأن البنت لها النصف، ويرد السدس المتبقي على الجميع، كما تقدم في المسألة السابقة، في آخر المسألة السابقة وفي الدرس السابق أيضا تكرر. ويرد الثلث الباقي على الجميع على النسبة، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمسان للأبوين، قلنا لأن أولاد البنت كأمهم كالبنت المباشرة، فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت وخمس للأم وخمس للأب. نفترض الأب والأم، نفترض أولاد البنت وكأنهم نفس البنت. خب، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية والرد، واثنان منها للأبوين بالتسمية والرد كما تقدم في المسألة 1737، فلا تغفلوا، تقدم عين هذا الكلام بلا أي فرق في المسألة 1737. الفرق هنا أن مو البنت هي الموجودة، أولاد البنت هم الموجودين، وإلا عين هذا الكلام بلا أي فرق تقدم في مسألة 1737. فمن فهم هذه المسألة، عفوا، فمن فهم تلك المسألة يفهم هذه المسألة. خب، كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين وبنتان. خب، وإذا ترك، الآن فرع آخر، وإذا ترك أيضا تطبيق، لا يوجد شيء أيضا، وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنتين، يعني أب أو أم مع أولاد البنت، كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية والرد، والربع الرابع لأحد الأبوين، يعني للأب أو الأم، كما تقدم ذلك أيضا مفصلا في مسألة 1737، أيضا في مسألة 1737، في مسألة 1737، كلا الفرضين، الفرض السابق وهذا الفرض في مسألة 1737. فمن فهم تلك المسألة يفهم المطلب هنا، لأنه لا يوجد فرق، قلنا الفرق هنا أنه بدل وجود نفس البنت وجد أولادها، أولادها يأخذون نصيبها. وهكذا الحكم في بقية الصور، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، ألا يرد على البنت؟ يرد على أولاد البنت بلا أي فرق. وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، قلنا سابقا إذا كان الموجود بنت وأبوين وزوج يدخل النقص على البنت، مثلي النقص الذي يدخل على البنت هنا يدخل على أولاد البنت. قلنا بعد المسألة مدام عطيناكم القاعدة، الباقي فقط كالحين تتصورون المسألة، لا يوجد فرع إضافي، اللي فهم المسائل السابقة أمس يفهم هذه المسألة. وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجا وأبوين وأولاد بنتين كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدس ونصف سدس، فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدسين. هذا بعد تمام الكلام في إرث الأحفاد، لا يوجد كلام إضافي في إرث الأحفاد. إلى هنا انتهى الكلام في إرث المرتبة الأولى. الآن تذييل،
إذا كان الميت عنده ولدين أحدهم ميت لكن عنده أولاد يشاركون الحي؟
لا يعني أنت توفيت وعندك ولدين، زيد وعمر، عمر ميت وعنده أولاد، زيد غير ميت، ما هذا أول مسألة شيخنا، هذه المسألة 1742 معناها ما توضحت لك شيخنا. لا شيخنا رجع فيها، قلنا هناك الأقرب الابن المباشر يمنع غير المباشر،
يعني مو كأبيه موجود.
لا قلنا، شوف شيخنا رجع إلى الفقرة، إذا ما توضحت هاي الفقرة وين هي؟ إذا كان للميت ولا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد ولو أنثى، فالفقر الرابع موجود ولد مباشر للميت فالأحفاد لا تصل النوبة إليه. خب، مسألة 1743، هذا تذييل إلى إرث المرتبة الأولى، وهو داخل بشكل أو بآخر في إرث المرتبة الأولى، بس مو بالتفصيلات، هاي تفصيل مختلف، تقدر تعتبره تذييل أو بتعتبره في ضمن، ما يفرق. على كل حال يقول يحبل ولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه لا غيرها. يحبى، هذه مسألة، إذا توفي الميت وله ولد ذكر، هذا الولد الذكر الأكبر، لأنه قد يكون له 5 أولاد ذكور، نقول نحن نتكلم عن الأكبر. خب لو كان البنت، لو كانت الأكبر من الأولاد هي بنت ثم يأتي الولد، نقول نأخذ الولد، البنت تلغى. واضح؟ نحن نتكلم الآن عن الولد، هذا الولد الأكبر الأولاد الذكور، هذا الولد الأكبر يعطى بعض الأمور مجانا. لا، حين الوقت شلون يعني أكبر مطلقا لو حال الوفاة؟ ما فهم؟ لا، نحن نتكلم حين الوفاة. ذاك لا يرد شيخنا، لا يرد شيخنا من توفي قبل، عفوا شيخ، يحبى أو لا يحبى الميت؟ ما 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 لا يوجد مثل هذا الخلاف. لو توفي الولد قبل وفاة أبيه لا خلاف بأنه لا يرث لا الحب ولا الإرث. لا، ذاك بالقضاء، وفي القضاء قلنا يقضي الأكبر من الأحياء. يعني لو كان عندك أنت أخ أكبر منك ثم توفي هذا الأكبر قبل وفاة أبيك، أنت الذي تقضي عن أبيك وأنت الذي تأخذ الحبوة. ماذا أنت الآن تتكلم عن شنه؟ إذا راجعت المسألة زين وضح لنا ماذا تقصد. على أي حال، قد يكون عندك شبهة أو إشكال، هسه نشوف المسألة، راجع ما علي، راجع وأعطينا. أنا ماذا الآن تتكلمت عن أي فرق؟ يقول يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبان. يحبى يعني يعطى، يعطى يعطى الولد الذكر الأكبر وجوبان، يعني يجب أن يعطى، مو أنه كيف هم يعطونه أو ما يعطونه. ليس من حق الورثة أن يمنعوه، يعني وجوبا يعني ليس من حق الورثة أن يمنعوه، بل يجب عليهم أن يعطوه وجوبا مجانا. طبعا كلامنا عن الذكر، فلو كان الميت عنده كل أولاده كلهم إناث، 5 بنات عنده، 6 بنات، لا يوجد حبوة هنا. واضح؟ الحبوة في حال وجود أولاد ذكور. خب، ومن الذي يعطى؟ الذكر الأكبر، نتكلم عن الذكر الأكبر. خب، وجوبا مجانا. مجانا يعني شنه؟ يعني لا يكون في مقابله، في مقابله إرث، يعني لا يحسب من ضمن إرث. خلنا نفترض أن الميت توفي وله 4 أولاد، مو كذي؟ نأخذ أول شيء هذه الحبوة وهي السيف والخاتم، نعطيها للولد الأكبر، ثم الباقي نقسمه على المجموع بأكملهم بما فيهم الولد الأكبر، فيأخذ كبقيتهم. فالحبوة أول شيء نخرجها جانبا. ماذا وضحت المسألة أم ما وضحت؟ يعني لا يكون، مو نقسمها من سهمه، لا نقسمها من سهمه، من سهم الولد الأكبر، يعطى مجانا لا تقسم من سهمه. يحبى بماذا؟ بثياب بدن الميت. ليش قال بثياب بدن الميت؟ يعني الثياب اللي لابسها الميت حين وفاته؟ لا، ثياب بدن الميت يعني الثياب التي خصصها الميت ليلبسها، الثياب التي أخذها ليلبسها، بخلاف الثياب التي عنده ليبيعها في الدكان، أو الثياب التي يملكها ليلبسها زوجته. الآن الثياب التي أشتريها قد لا أملكها لزوجتي، قد أعطيها لزوجتي تمليكا، وقد أقول لها فقط البسيها وهي على ملكي، بالتفتين فأنا مواجب علي أن أملكها. هذا تقدم، لو ما تقدم في النفقة ما مر أدنى، ما أخذنا النفقة نحن. على أي حال، باعتبار قدمنا الإرث على النفقة، على أي حال لا يجب علي أن أملكها الثياب، الواجب علي أن أعطيها ما تلبس. على كل حال، فهذا لا يدخل في ضمن الحبوة، الكلام عن ثياب بدن الميت، الثياب التي أعدها للبسه. خب، بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه. إذن 4 أمور، الثياب والخاتم والسيف والمصحف، مو كذي؟ ما أدخله، قال لا غيرها، مو كذي؟ ها؟ أجاوبك هو السيد يقول مو أنا أجاوبك. قال لا غيرها، إذا المركوب لا يدخل. خوب، وإذا تعدل الثوب، كان عنده قد يكون عنده ثوب وحده وقد يكون عنده 100 ثوب، هذا واحد كل يوم يلبس ثوب طوال الأسبوع أو طوال الشهر مو كذي. وإذا تعدل الثوب أعطي الجميع، يعني جميع هذه الثياب. خوب، إذا تعدل الخاتم، افترض عندهم 7 خواتم طوال الأسبوع كل يوم يلبس خاتم مثلا مو كذي. ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات، كما لو تعدل الخاتم أو السيف أو المصحف، لا يترك الاحتياط لماذا؟ بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائر على الواحد، يعني لابد لاحظ وجوبا التصالح، لاحظ وجوبا التصالح بين الولد الأكبر وبقية الورثة. يقول السيد الخوي أنا لا أجزم أنها حق للولد الأكبر كما لا أجزم أنها ليست حقا له، أنا متردد، فالأحوط أن يتصالح الورثة مع هذا الولد الأكبر. خب، وإذا كان على الميت دينون، إلى هنا أصل المسألة انتهت، إلى هنا أصل المسألة انتهت، وهي واضحة تماما، وهي أن الولد الأكبر يأخذ هذه الأمور الأربعة مجانا. نعم، لا لا، يأخذ الخاتم، هذا يأخذه، الأربعة خواتم المتبقية يتصالحون فيها، لأن الخاتم الواحد يضمن له. بعد ذلك يأتي الكلام عن بعض الفروع. أصل المسألة واضحة لكم؟ خب، الآن نأتي للفروع. يقول وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة، دين مستغرق يعني شنو مستغرق؟ يعني يغطي تمام التركة، يعني افترض تركة الميت، الميت عنده خاتم وسيف، عنده خاتم وسيف ومصحف وثياب، وعنده 5 دنانير أو 100 دينار مثلا، هذه الأمور الحبوة، خلنا نقول الحبوة زائد 100 دينار، في حين الديون التي على الميت كان تساوي 1000 دينار، فتغطي التركة كاملة بما الحبوة زائد المبلغ مو كذي، أو ما قد تغطيها وتزيد وقد تكون مساوية لها، لا فرق، المهم هنا يقال أن الدين مستغرق للتركة. واضح الكلام؟ هذه التركة الميت، الأموال زائد الحبوة، هذه الأموال وهذه الحبوة، الدين يغطيها يستغرقها، سواء زاد الدين كان الدين أكثر منها أو كان مساويا لها لا فرق، يقال أن الدين هنا مستغرق للتركة. واضح وش المقصود بالاستغراق؟ الآن لا يقال غطاك الماء، غرق يعني شنو غرق؟ غرق يعني غطاه الماء بعد مو كذي؟ هنا بعد استغرق يعني الدين غطى التركة كاملة، لم يبقى شيء من التركة، لو كان الدين أقل من التركة لا يقال أن الدين يستغرق التركة، الدين اللي عليه 50 دينار في حين التركة 100 دينار هنا حتى مع الحبوة، لا لأن الحبوة من التركة شيخنا، الحبوة من التركة نعم لا بأس، لكنها تركة، تركة للميت بلا إشكال. خب هنا نقول الدين غير مستغرق، ليش؟ لأن الدين أقل من التركة، لكن إذا كان الدين مساوي للتركة أو أكثر من التركة يقال مستغرق للتركة. وضحت الآن المسألة؟
التركة بس الباقي يرجع
من شلون؟
الباقي
شنو هو؟
الدين أقل من التركة.
ما فهم إيه؟
أقل من التركة.
أقل؟
أقل.
خوف. سيأتي إن شاء الله الآن سيأتي. خوف. يقول وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة جاز للمحبوب فكها بما يخصها من الدين، يعني كم يخصها من الدين؟ يخصها من الدين افترض 100 دينار ما يقابل الحبوة يقابلها 100 دينار صحيح، فيفك هذا يرفع 100 دينار ويفك الحبوة يأخذها. التفتون؟ لا ركزي، يعني التركة هذه هي التركة بما فيها الحبوة، والدين يغطيها التركة مع الحبوة تساوي 100 دينار كاملة. الدين 100 دينار. خب الحبوة كم قيمتها؟ 10 دنانير. فأنا أرفع 10 دنانير وأخذ الحبوة. فككت الحبوة. جاز للمحبوب فكها بما يخصها من الدين. هو إذا لم يكن مستغرقا لها جاز له فكها بالنسبة. شلون يعني جاز إذا لم يكن مستغرقا لها؟ كما لو كانت هذه المسألة التي طرحتها سماحة الشيخ، التركة مع الحبوة تساوي كم؟ 100 دينار. الحبوة 10 دنانير وبقية التركة 90 دينار. واضح؟ المجموع كم؟ 100. خب الدين كم؟ الدين 50 دينار. هنا كم كم الحبوة؟ هنا أيضا لا يجوز التصرف في كل الديون. هنا هنا الدين، هنا الولد الأكبر لابد أن يدفع، لابد أن يدفع الولد الأكبر 5 دنانير لأنها في مقابل الدين الذي على الحبوة. ما هذه وضحت المسألة؟ ليش قلنا 5 دنانير؟ لأن الدين، الدين 50 دينار وهو نصف التركة. الدين يغطي نصف التركة، فهذا يدفع 5 دنانير ويأخذ الحبوة له. واضحة؟ ما وضحت؟ مو كيفي أنا، ليش ما نعتبرها الحبوة فقط من الدين؟ نخرج سهم الورثة. الدين الدين يغطي، الدين يأخذ من كل جزء جزء من المال. عرفت يا أحمد؟ ركزت يا لا يمكن أن أخصصه بالتركة مع على الحبوة. أقول 50 دينار من التركة للدين و40 دينار زائد الحبوة خارج الدين. لا مو كيفي أنا. الدين هنا يغطي صحيح هو 50 دينار لكن يأخذ من كل جزئين بما فيها الحبوة. خب فأنا أدفع، فأنا الحبوة كان هنا 10 دنانير، أدفع 5 دنانير وأفك الحبوة. ليش قلنا أدفع 5 دنانير؟ لأن الدين نصف التركة، مو كذي؟ فأدفع نصف الحبوة، نصف قيمة الحبوة أنا لأفكها ما يقابلها بحسب النسبة. يقول وإذا لم، يقول وإذا لم يكن مستغرقا لها جاز له يعني للمحبوب فك الحبوة بالنسبة. فإذا كان دينه، هو يضرب مثال آخر لكن بمثالي وبمثاله تتضح الصورة أكثر. أنا تعمدت أن أضرب مثال آخر لي يكون مثالين عندنا تتضح بهما الصورة تماما. يقول فإذا كان دينه 10 دراهم الدين الذي على الميت، وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي 8، ركزوا على المثال، والحبوة 4، كم المجموع؟ 4 و8 كم؟ 12. 8 دنانير زائد الحبوة 4 صار 12، مو كذي؟ خب يقول وكان ما زاد على الحبوة من التركة، يعني التركة غير الحبوة لأن الحبوة من التركة أصلا، صار مجموع التركة 12 دينار. 8 دنانير و4، 8 لغير الحبوة و4 للحبوة، هو صار مجموع التركة 12. والدين كم؟ والدين 10. خب وكان ما زاد على الحبوة من التركة يساوي 8 وقيمة الحبوة 4، فكها المحبوب ب3 دراهم و3/3 درهم. ليش؟ ليش 3 دراهم و3/3 درهم؟ ركزوا وياي. الحبوة كم؟
أربعة.
والتركة الباقية كم؟ 8. 8 مجموعها 12، مو كذي؟ مجموعها 12. خب إذا الحبوة تساوي ثلث التركة، أليس كذلك؟ بل تفهمين يعني؟ الحبوة كم تساوي بالنسبة للتركة؟ الثلث. جيد، بما أن الحبوة تساوي الثلث، جيد. نأتي أقول، أقول نقول للولد الأكبر ارفع ثلث الديون، ارفع ثلث الدين وخذ الحبوة. ثلث الدين كم؟ الدين كم؟ 10. الدين 10، ثلث الـ10 كم؟ 3 دراهم و3/3. أعيد؟ أعيد؟ نعيد؟ خب ركزوا نعيد. لا بس اذا خذ نعيد نحن لا تبون شو اسمه براحتكم. خذ نقول هكذا: التركة 12 درهم، 8 دراهم منها اموال و4 دراهم حبوة، صار المجموع 12 درهم مو كذي؟ 12 درهم 4 و8 12، ما يحتاج بعد نعلمكم الرياضيات. الدين كم؟ 10 دراهم. خب اول شيء ناتي الى التركه، نقول الحبوه ثلث التركه لان الاربعه ثلث الاثني عشر، اذا قسمنا 12 على 4 كم يساوي؟ 3. اذا 4 و4 و4 يساوي 12، اذا الاربعه دراهم التي هي الحبوه ثلث التركه ام لا؟ واضح لكم هذا؟ خب ناتي الى الدين، نقول انت ايها الولد الاكبر اذا اردت ان تاخذ الحبوه تدفع ثلث الدين وهو 3 دراهم وثلث، فتأخذ الحبوة تفك الحبوة. يقول فكها المحبوب بثلاثة دراهم وثلث درهم. وإذا كان الدين في القرض المذكور 8 دراهم فكها المحبوب بدرهمين وثلثي درهم، نفس الفرض السابق التركة 12 درهم، التركة 12 درهم، 8 أموال و4 حبوة، فالحبوة ثلث التركة تصير. لكن الدين تغير، الدين 8 دراهم. جيد؟ نقول ادفع ثلث 8 دراهم، كم ثلث 8 دراهم؟ درهمين وثلثي درهم، درهمين وثلثين، يعني 3 دراهم إلا ثلث. واضح؟ 3 دراهم إلا ثلث درهمين وثلثي الدرهمين. خب يقول فكها المحبوب بدرهمين وثلثي درهم وهكذا، قص عليها بعد بقية الأمثلة. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها كالديون. هذه الأمور، الكفن مثلا، الميت يحتاج إلى كفن أم لا؟ الكفن لا، نخرج الكفن، افترض ان الكفن يحتاج الى 5 دراهم. جيد، هذه الخمسة جود المثال السابق نفسه، يعني التركة 12 درهم، 8 دراهم اموال و4 دراهم الحبوة. جيد، جود هذا المثال. الان الكفن كم يحتاج؟ 5 دراهم. خب هذه الخمسة دراهم ما يصير نخرجها من خصوص الأموال العادية ونستثني الحبوة، بل نخرجها من المجموع. فهنا لابد للولد الأكبر أن يدفع في مقابل الحبوة كم؟ ثلث الخمسة دراهم ونصف، ثلث الخمسة دراهم، ثلث قيمة الكفن. وضحت المسألة؟ ثلث قيمة الكفن تستثنى من الحبوة في مثالنا مثلا. وكذا الحكم في الكفن وغيره من مؤونة التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها كالديون. هذه الأمور، هذه مؤونة التجهيز كالديون. مسألة 1744 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.